خبر في ليلة الحادي سجدت لأكبر أمسى يهيم.
الساعة تشير إلى الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تستعرض منظومات صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. ظريف يطالب إدارة بايدن بمواقف عملية تخالف سياسة الإدارة السابقة بشأن الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أزاحت طهران اليوم الستار عن أحدث قاعدة صاروخية لقوات حرس الثورة الإسلامية تحت الأرض. وخلال مراسم الافتتاح التي حضرها القائد العام لقوات حرس الثورة وقائد قوتها البحرية وحشد من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة، عرضت منظومات متطورة لصواريخ كروز والصواريخ البالستية بمديات مختلفة ومعدات قتالية جديدة بقدرات تدميرية كبيرة. وتتميز المنظومات الجديدة بخصائص متطورة، بينها الإطلاق الدقيق من أعمال البحر من أعماق البحر، والإطلاق بنطاق 360 درجة وأثناء الحركة، وخوض الحرب الإلكترونية. يشار إلى أن تصميم وصناعة هذه المعدات تم من قبل أخصائي وزارة الدفاع وقسم أبحاث حرس الثورة، إضافة إلى الشركات المعرفية الإيرانية. حول إزاحة الستار عن أحدث قاعدة صاروخية تحت الأرض من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
مدينة صاروخية وبإمكانات وخصائص وقابليات جديدة، أزاحت طهران الستار عنها وسلمتها للقوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية. مدينة تضم معدات متطورة وعددا كبيرا من المنظومات والصواريخ من طراز كروز البالستية وبمديات مختلفة تم تصنيعها وإنتاجها بالكامل بخبرات وطنية. بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي وقائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري، تسلمت القوات البحرية في حرس الثورة عددا من المنظومات والتجهيزات الصاروخية بإمكانات وخصائص عملية جديدة في القاعدة العسكرية لحرس الثورة الإسلامية.
ما نشاهده اليوم هو جزء صغير من القدرات العظيمة والواسعة لبحرية حرس الثورة. النقطة الأساسية في استراتيجية الأعداء لتحقيق أهدافهم تتمثل بشل اقتصاد إيران وإرغام الشعب على الاستسلام.
منظومات ومعدات جديدة تمتاز بدقة التصويب من أعماق البحار ومواقع الدفاع المدني، وكذلك قدرتها على إلقاء الألغام في حال الحركة بمديات مختلفة وفي نطاق 360 درجة. كما تسلمت بحرية حرس الثورة معدات متطورة لمواجهة الحرب الإلكترونية ولزيادة مديات الأسلحة ورفع قدرتها التدميرية، وكذلك منظومات صاروخية قادرة على تغيير هدفها بعد الإطلاق.
وصف وزير الخارجية الإيرانية الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية بالفعال، لكنه تغير بشكل كامل في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. جاء ذلك بتصريحات محمد جواد ظريف خلال لقاء أجراه مركز السياسة الأوروبي، أشار فيه إلى إخلال الولايات المتحدة بخطة العمل المشتركة، مشيرا إلى فرض واشنطن الحظر على طهران رغم التزام إيران بكافة تعهداتها. وطالب ظريف الجانب الأمريكي بالتحرك لتدارك أخطاء الإدارة السابقة والعودة إلى الاتفاق، مشددا على أهمية الالتزام بما اتفق عليه مسبقا ورفع الحظر إذا ما أرادت أمريكا إحراز ثقة الجانب الإيراني. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى قصر وجهات نظرها حول البرنامج النووي الإيراني على الجانب التقني فقط، مشددا على ضرورة التزامها الحياد. وانتقد سعيد خطيبزادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي مطالبة مدير عام الوكالة رافائيل جروسي بمزيد من الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. وقال: لطالما أتاحت إيران جميع سبل وصول المفتشين في إطار الضمانات وفي إطار البروتوكول الإضافي قبل تعليق البروتوكول بقرار مجلس الشورى. وأضاف: لقد أعطيت فرصة للنافذة الدبلوماسية 3 أشهر، وعلينا الانتظار ومعرفة ما إذا كانوا سيستخدمون هذه النافذة. نفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخدراونجي في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أي تدخل لطهران في الهجمات الأخيرة على القواعد الأمريكية في العراق. وأكد تخدراونجي في رسالته أن إيران لا دخل لها في أي هجوم مسلح يقوم به أفراد أو مجموعات ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق، لا بشكل مباشر أو غير مباشر. واعتبر تخدراونجي أن الهجمات الجوية الأمريكية على القوات العراقية تشكل انتهاكا للقوانين الدولية. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط في العمق السعودي ب3 طائرات مسيرة. قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، مشيرا إلى أن العملية نفذت بطائرات مسيرة من نوع قاصف K2 وحققت أهدافها بدقة، مضيفا أن الاستهداف يأتي في إطار الحق المشروع في الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للشعب اليمني. تجمع آلاف الأشخاص أمام مقر شرطة العاصمة البريطانية لندن تنديدا بالممارسات العنيفة ضد المرأة، مرددين شعارات لحماية النساء. وتأتي الاحتجاجات على خلفية مشاهد أثارت غضبا شعبيا إثر تصدي الشرطة لبعض النساء وتكبيل أيديهن خلال مسيرة خرجت في ذكرى وفاة مديرة التسويق سارة إفرارد التي فقد أثرها في وقت سابق من الشهر الحالي وعثر على جثتها لاحقا، ووجهت إلى عنصر أمني تهمة الخطف والقتل. وزادت وتيرة الاحتجاجات بموازاة محاولات شرطة لندن الدفاع عن عناصرها وتبرير تصرفاتهم. أعلنت مديرية الحشد الشعبي العراقية مواصلة قواتها عملية عسكرية لضرب معاقل عصابات داعش الإرهابية لليوم الثاني على التوالي في محافظة ديالى شرق العراق. وذكرت المديرية في بيان أن مهام العملية تتواصل بإسناد طيران الجيش، مشيرا إلى التهديد الأمني الذي تسببه فلول الدواعش على القرى والمناطق الواقعة شمال شرق المحافظة. وتعمل وحدات الحشد على فتح معابر من الجهة الشرقية لنهر ديالى لتحقيق التماس مع ألوية الجيش وتضييق الخناقة على الإرهابيين. إلى ذلك أحبطت قيادة الحشد بمحافظة الأنبار هجوما بحزام الناسف بعد ورود معلومات استخبارية بالتحضير لعملية إرهابية في قضاء القائم. علقت هولندا استخدام لقاح استازينيكا المضاد لفيروس كورونا في خطوة احترازية بعد الإبلاغ عن آثار جانبية محتملة في دول الدنمارك والنرويج. وقالت الصحة الهولندية أن هيئة الأدوية نصحت بانتظار التحقيقات حول تعليق إعطاء اللقاح، مشيرة إلى وجود مخاوف من الأسباب المرتبطة بجلطات الدم، وهي المشكلة التي تواجه المختبر السويدي البريطاني العاجز عن تسليم الكميات الموعودة للاتحاد الأوروبي. كما أعلنت دول الدنمارك والنرويج وبلغاريا الأسبوع الماضي وقف استخدام اللقاح الذي تصنعه شركة الأدوية السويدية البريطانية العملاقة على خلفية تلك المخاوف. أعلن رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني عن توفير إمكانيات الإنتاج الواسع للقاح كوف إيران بركت اليوم وعلى مرحلتين. وأضاف محمد مخبر في حفل افتتاح المرحلتين الثانية والثالثة من الدراسات السريرية للقاح كوف إيران بركت أنه في المرحلة الأولى من الإنتاج الواسع لهذا اللقاح والتي افتتحت اليوم سيتم توفير الطاقة الإنتاجية 3 ملايين جرعة شهريا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تستعرض منظومات صاروخية جديدة ومعدات متطورة في المدينة الصاروخية لبحرية حرس الثورة الإسلامية. ظريف يطالب إدارة بايدن بمواقف عملية تخالف سياسة الإدارة السابقة بشأن الاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها الدولي وقاعدة خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وشكرا وإلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جحودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحلى التحايا وأرقاها نرسلها لكل نساء العالم من العاملات وربات البيوت وفتياتنا العزيزات عبر أثير راديو طهران ومن برنامجهن عالم المرأة. أحبتي المستمعين والمستمعات الكريمات وفتياتنا الغاليات، موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم هو زوجي يكره عملي، ماذا أفعل؟
ومن المواضيع التي نسعى لتناولها في هذا اللقاء وهي: كيف تنظرون إلى مسألة عمل المرأة خارج المنزل؟ وهل أصبحت ضرورة مجتمعية في وقتنا هذا؟ ما هي الأمور التي يجب على المرأة مراعاتها كي لا تواجه مشاكل داخل أسرتها عندما تتقيد بعمل ما خارج البيت؟ ماذا على المرأة أن تفعل؟ إذا خالف الزوج مسألة عمل المرأة خارج البيت، كيف توفر المرأة الأرضية المناسبة لهذا الأمر؟ أحبتي، كل هذه الأمور سوف نناقشها إذا سمح وقت البرنامج لنا، بالإضافة إلى مواضيع أخرى سوف نتطرق إليها حول الموضوع. بداية مستمعينا الكرام، سوف ننتقل إلى زميلتنا منار ومفتاح الحديث حول موقف الزوج من عمل المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. رغم اختلاف الآراء حول عمل المرأة خارج منزلها، إلا أن هناك الكثير من الإحصائيات التي تؤكد تزايد عدد النساء العاملات في العالم في الآونة الأخيرة، ويرى الكثير من المراقبين أن لهذا التزايد أسباباً مختلفة. فبينما تسعى بعضهن لتحقيق ذواتهن في الحصول على المكانة الاجتماعية والارتقاء بالمناصب، ترغب بعضهن في مشاركة الرجال في بناء المجتمع. أما السبب الثالث والأهم فهو البحث عن مستوى معيشي أفضل لها ولعائلتها. ومهما اختلفت الأسباب التي تدفع المرأة إلى العمل خارج منزلها، إلا أن غالبية الرجال يرفضون عمل المرأة رفضاً باتاً مهما كانت درجة تحصيلها العلمي، ويعللون سبب رفضهم إلى أن في أغلب الأحيان يطغى العمل على الحياة الزوجية، وهذا يعود سلباً على الأطفال. وفي المقابل هناك رجال لا مانع لديهم من عمل المرأة، وخاصة فيما إذا كانت مهنتها تتناسب مع أنوثتها، ويرون أن المرأة تبقى مخلوقاً مرهف الأحاسيس، ومن الصعب عليها تحمل مشاكل العمل والأعباء المنزلية في آن واحد. إذن لابد من التوفيق بين هذا الرأي وذاك، حتى لا يؤثر عمل المرأة على الأسرة وعلى تفككها تحديدا. ولابد من إقناع الأزواج بعمل النساء إن تطلب الأمر، وبعد ذلك مزاولة العمل التي تحبه المرأة.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام. زميلنا محمد رضا ينتظر اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف المباشرة، وهي 2201-3762، أما الرقم الثاني وهو 2201-3768، ورقم الأخير 2201-3848. مع العلم أن المفتاح العاصمة طهران هو 009821. أما رقم الواتساب للتواصل والمشاركة وإرسال الرسائل وهو 00989388-78-4050. نرحب بكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو اللقاء المباشر معكم في برنامج عالم المرأة، هو زوجي يكره عملي ماذا أفعل؟ طبعا خروج المرأة من البيت للعمل أصبح ظاهرة مقبولة في مجتمعاتنا العربية المحافظة وغير المحافظة. طبعا وباتت المرأة يعني شريكا أساسيا للرجل في بناء الأوطان أيضا، فهي الآن إضافة إلى مهنتها الأولى كمربية للأجيال في المنزل، مربية الأجيال كذلك في المدرسة. الآن باتت المرأة أعزائي المستمعين هي طبيبة، مهندسة، كذلك أستاذة جامعة ووزيرة، وتسلمت مناصب حساسة. لكن هناك سؤال يطرح نفسه، هو يعني هل خروج المرأة المتزوجة من المنزل للعمل يؤدي إلى تفكك الأسرة؟ هناك آراء متعددة. يقول الباحثون مثلا أهم ما في الأمر من خطورة أن فسح المجال أمام المرأة للعمل خارج البيت يغريها في أول الأمر، يعني تجد فيه حرية أوسع من حريتها في بيتها، ثم بعد ذلك تجد نفسها متورطة في أعمال يعني لا تستطيع الشكوى منها، وكذلك قد يؤدي ذلك إلى انخراط المرأة كليا في عملها، وبالتالي يعني النتائج سيبعدها عن المنزل طوال الوقت، وهو كذلك ما يؤدي إلى تفكك الأسرة وابتعاد الزوج، وكذلك تشرد الأطفال، ومن ثم ذلك يتبعه انحلال المجتمع وانهياره.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالأستاذ كاظم حشمتفار، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من طهران، وسؤالي لكم هو: اجتماعيا ونفسيا كيف تنظرون إلى عمل المرأة مع مخالفة زوجها لهذا العمل خارج البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم وعلى المستمعين الأفاضل. بالنسبة لعمل المرأة خارج المنزل، بالحقيقة اليوم متطلبات الحياة تقتضي أن الزوج والزوجة يتعاونان في مجالات المختلفة للأسرة، فإذا كان هناك ضرورة اقتصادية أو اجتماعية أي شكل إن كان، من الضروري أنه الزوجة بموافقة زوجها والتعاون الفكري والتعامل الفكري مع البعض بالطبع هو لتأمين، هو سد ما هو حاجة. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك المرأة هي نصف المجتمع، فمعظم النساء لها قابليات يعني بأن يقومن بأدوار في المجتمع، وهناك هذا الدور يخدم المجتمع ويخدم الأمة الإسلامية، مثلا على سبيل المثال دكتورة أو مهندسة أو أستاذة أو معلمة في مجالات كثيرة. فمن الضروري أنه الزوج يتفهم هذه الخدمة. الحياة هي مليئة بالتفاهمات، التفاهم يجب أن يكون من الجانبين. صحيح أن خروج الزوجة من البيت يجب أن يكون بإجازة زوجها، بالرخصة من زوجها، لكن هذا ليس بمعنى الممانعة. مرة هناك قاعدة الفهم خطأ، كأنه نتصور أن المرأة سجينة ويجب أن تأخذ رخصة من السجن يعني بهذا الشكل. لا، ليس هو هذا. هو القصد أنه برخصة الزوج، أي بأن الزوج يعلم أن زوجته إلى أين تذهب، وفي أي خدمة تقوم، ولا تكون الزوجة تخرج بدون إذن أي بدون تفاهم مع زوجها وكأنها تقول أنا أي ما شئت أفعل ومثل هذه الكلمات. هذا بالحقيقة ليس رأي الفكر الإسلامي. الفكر الإسلامي يقول أن الزوجة بما أن الرجل لها قيم ومسؤولية، بالفكر الإسلامي هو الحقيقة المسؤولية، أن المسؤول عن الأسرة، عن خدمة الأسرة، عن حفظ الأسرة، عن أمن الأسرة، عن إدارة الأسرة، عن هذه المفاهيم يكون الرجل يعني عنده مسؤولية. فمن منطلق المسؤولية ومن منطلق المحبة لزوجته والاهتمام بزوجته المفروض يهتم بزوجته. إذا الرجل كان يهتم بزوجته يتابع أين تذهب، وإلى الرجل لا سامح الله لا يشعر بمسؤولية ولا يهتم بزوجته. فمن هذا المنطلق الإسلام قال أن الزوجة تخرج خارج البيت بإذن زوجها، أي بالتفاهم والفهم الحقيقي لإقامة العمل خارج المنزل.
شكرا جزيلا الأستاذ كاظم حشمتفر، الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي من طهران.
نعم، شكرا للزميل محمد رضا الذي أجرى اللقاء حول عمل المرأة ورأي الزوج في ذلك مع الدكتور كاظم حشمتفر الباحث الاجتماعي من طهران. مستمعينا، نذكركم أيضا سوف تكون معنا الأستاذة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا مباشرة على الهواء لنناقشها حول هذا الموضوع، حول زوجي يكره عملي ماذا أفعل. وكذلك هناك فقرات متنوعة في طيات البرنامج سوف تستمعون إليها، بالإضافة إلى أصواتكم ورسائلكم عبر الواتساب. ننتقل مستمعينا إلى رسائلكم عبر الواتساب. نبتدأ برسالة الأخ غزوان علي عبد الله من العراق من محافظة ميسان. يقول الأخ غزوان: تختلف نظرة كل من الرجل والمرأة لتفاصيل الحياة اليومية ومنها بيئة عمل المرأة، فالرجل نتيجة لمخالطته وكذلك تعامله مع فئات مختلفة من المجتمع فيتشكل لديه تحفظ وكذلك تخوف على زوجته عند عملها. وهنا لا نتبنى فكرة أن المجتمع سيء، ولكن بعض الأشخاص يأخذون حكما مطلقا على المجتمع ككل مع كل أسف، وكذلك الغيرة المفرطة أو المرض النفسي لدى بعض الرجال بمعنى الشكوك وعدم الثقة بالنفس مع كل أسف. لكن في النهاية يقول غزوان: الحمد لله كتجربة. بالنسبة لتجربة غزوان يقول: أنا موظف وزوجتي كذلك، وكلانا مختلفين في مكان العمل. أنا مدير مدرسة وكذلك زوجتي في رياض الأطفال، ولا يوجد هناك سبب أو إعاقة تمنعني عن منعها عن الدوام. وفي النهاية يقول: تحياتي للجميع، وكذلك تحياتنا للأخ غزوان علي عبد الله من العراق. أما أبو حزام من اليمن فهو مخالف للرأي الأخ غزوان علي عبد الله. يقول: رأيي الشخصي صراحة لا أفضل ذلك، لا أفضل عمل المرأة، ولكن عند بعض الأزواج الذين قد يضطرون لذلك فيجب أن يكون ذلك العمل يتناسب مع المرأة من حيث المكان والزمان، وأن يتناسب مع ديننا وثقافتنا الإسلامية الصحيحة، فإن كان كذلك أظن لا بأس. أما الأخت أم حسن من السعودية القطيف فتقول: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة، وتحية لك أيضا الأخت أم حسن. إذا كان عمل المرأة خارج المنزل يؤثر سلبا على أدائها لواجباتها الأساسية كزوجة أو أم، ولم تكن بحاجة ماسة لهذا العمل، فمن الأفضل أن تقدم الأهم على المهم. أما إذا اشترطت هي أساساً من ضمن العقد أو تعمل أن تعمل خارج المنزل، أو كان عملها في الخارج لا يؤثر على بيتها، أو كانت بحاجة لهذا العمل، فعليها أن تعرف سبب رفضه لعملها، فإذا كان السبب مقنعاً استجابت له، وإن لم يكن كذلك تحاول إقناعه بالحوار معه، وإن فشلت أن تستشير أصحاب الخبرة، وإن لم تصل لحل عليها أن تقدم الخيار الذي يحافظ على أسرتها ويمنعها من التشتت، ولها الأجر والثواب في ذلك إن شاء الله. وشكرا لكم، وشكرا لك الأخت أم حسن من القطيف السعودية. نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، فتياتنا الغاليات، وتبقى نافذة عالم المرأة مفتوحة لكم للتعرف على المواضيع التي نطرحها أكثر فأكثر، وننتقل وإياكم إليها.
نافذة مفتوحة.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام. بعض الرجال لا يعارضون عمل المرأة وطموحها، ولكنهم يرفضون أن يتعارض ذلك مع واجباتها كزوجة. فالطموح الحقيقي للمرأة هو أن تجعل أسرتها سعيدة وتوفر لأفرادها حياة مستقرة هادئة. فعن بعض التنازلات وعن كيفية نجاح المرأة في تحقيق طموحاتها يقول الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس إن هذا مرهون بنجاح المرأة في تجنب استعراض تفوقها، وأن تحاول دائما أن تشعر زوجها بأن تفوقها من تفوقه، ونجاحها لا ينقص من نجاحه، ويكون لديها استعداد لتقديم بعض التنازلات لتحافظ على أسرتها، وخاصة إذا كان زوجها لم يتشبع بعد بروح العصر، ولم يقتنع بعد بأن المرأة إنسان يملك عقلا وقدرة على الإبداع والإنتاج. ويضيف الدكتور صادق فيقول طموح المرأة لا يؤثر إلا على شخصية الرجل الضعيف فقط، لأن الرجل القوي الذي يثق في نفسه يحترم المرأة ويساعدها على تحقيق طموحها ويعتبرها سندا له، لأنها أكثر قدرة على العطاء من غيرها. والرجل الذي يريد أن يحد من طموح المرأة يهدم بذلك ركنا من أركان المجتمع. فزواج الرجل من امرأة متفوقة ونجاحه معها ليس صعبا، ولكنه يتوقف على مهارة المرأة وقدرتها على إشعار زوجها بأنها تحتاج إلى وقوفه بجانبها دائما. ويقول الدكتور صادق أنا لا أتفق إطلاقاً مع الاعتقاد بأن طموح المرأة يقف عائقاً أمام إحساسها بأنوثتها وجمالها، لأن الجمال الحقيقي ينبع من داخل المرأة، والعمل يزيدها إحساساً بذاتها، وبالتالي يزيدها ذلك أنوثة على أنوثتها.
نعم مستمعينا الكرام، قبل هذه الفقرة وهي نافذة مفتوحة استمعنا إلى رسائلكم المكتوبة عبر الواتساب، الآن نستمع إلى أصواتكم المسجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوجي ما يعارض بالنسبة لي، يعني أحكي عن نفسي، إذا توفرت لي فرصة عمل زوجي ما يعارضني، بس إذا كان السؤال عام بالنسبة للمرأة عموم النساء، إذا كانت زوجة محل ثقة فأكيد يعني تقدر تقنع زوجها توافق بين شغلها وبيتها، يعني ما تفصل بين زوجها وبيتها وأطفالها، فأكيد الزوج ما يمانع، خصوصا إذا كان الدخل يعني محدود بالنسبة للعائلة، أكيد يعني حتى تساهم بإعانة زوجها وإعانة البيت والأطفال. وشكرا جزيلا. زهراء الموسى.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لإذاعتكم الموقرة. في هذه الظروف الحياة الآن ظروفها تغيرت واحتياجاتها أيضا تغيرت في الوقت الحالي والوقت المعاصر. فكل من الزوج والزوجة له وظيفة معينة كطبيبة أو ممرضة أو موظفة، موظفة بنك أو حتى أمينة صندوق، وكلها وظائف تسير بنهج الشفتات. وإذا كان الزوج من البداية يعلم بظروف ووظيفة الزوجة فعليه أن لا يغاط عليها لأنها كانت واضحة معه من البداية. أما إن كانت الوظيفة بعد الزواج بسبب الظروف المادية فعليها إقناعه وعليه مناقشة الأمر معها بما يتلائم معه ومع أسرته وأطفاله، ويتناوب رعاية الأطفال معها والأبناء، وعلى الأبناء أن يكونوا متعاونين معها. بالنسبة للحالة الاجتماعية في البحرين فالناس متعودين جدا على عمل المرأة بنظام الشفتات، ولكن يظل هناك أزواج لا يحبون هذا النظام ويفضلون الدوام الصباحي أو عدم العمل والتفرغ للأولاد والزوج والمنزل. معكم أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لكم.
نعم، نشكر الأخت زهراء الموسوي من العراق وكذلك أم علي من البحرين. مستمعينا الكرام، هناك بعض وجهات النظر أرسلت إلينا عبر الفيسبوك. مثلا هناك ممرضة ترى أن المرأة العاملة أو ربة المنزل هي التي تصنع السعادة بنفسها لزوجها ولأولادها، ولكن الغالب الأسعد هي المرأة التي لا تعمل مع أنها امرأة عاملة وسعيدة، ولكنها يعني تشقى كثيرا حتى تتمكن من أن توفق بين البيت والعمل، فالعمل يكسبها مهارات وصداقات وخبرات جديدة بالإضافة إلى الجانب المادي، ولكنها العمل بالنسبة للعمل يحرمها من وجودها لساعات مع أسرتها. تقول أنا أحب الجو الأسري وإذا رجعت إلى البيت أحاول أن أعوض زوجي وأبنائي بمراعاة احتياجاتهم والجلوس معهم. هناك رأي آخر لمعلمة تقول تجربتها في العمل، فهي امرأة عاملة وعمرها يقارب نهاية 40، تقول لو أستطيع أن أرجع 20 سنة لبقيت مع زوجي وأبنائي. وكذلك تقول بنوع من الحزن، أنا قضيت عمري أحارب لتأمين مستقبل أبنائي، ولكن أشعر بأني خسرت وقتا طويلا من دونهم ولم أكن بجنبهم مدة طويلة، وهذا يشعرني بالنقص وأحاول أن أرجعهم إلى حضني ولكن لم يبقى شيء من الوقت. أحبتي المستمعين، هناك رأي لمهندسة، رأي معاكس لرأي الأختين. بالنسبة أنه تقول أن من ميزة المرأة العاملة أن لها متنفسا خارج المنزل وتشوف الدنيا صح، وقد ساعدها العمل على تطوير شخصيتها، فكانت في السابق خجولة لأقصى درجة ولا تستطيع التعامل مع أناس أغراب، ولكن الآن تغيرت شخصيتها تماما، فالعمل بالنسبة إليها ليس من أجل المال فقط، على الرغم من أن المال شيء مهم، إذ لولا مساعدتها لزوجها لما استطاعا أن يكونا لهما بيتا مستقلا. أما الرأي الأخير للزوج فهو موظف عازب، يقول من جانبه أن المرأة سواء كانت ربة منزل أم عاملة باستطاعتها أن تبعث البهجة في البيت أو أن تسوده بالملل، ولكن يشعر بأن ربة المنزل تكون أكثر أوقاتها في البيت، تكون روتينية ومملة بل وتختلق المشكلات، فيصبح العيش معها بمثابة المحكوم عليه بالسجن المؤبد مع أعمال شاقة. نعم، نرحب بكم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى آرائكم وكذلك آرائكم المكتوبة والآراء الصوتية وكذلك الآراء عبر الفيسبوك والواتساب. موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم لبرنامج عالم المرأة: زوجي يكره عملي، ماذا أفعل؟ والآن نرحب بالأستاذة فاتن النظام، الباحثة الاجتماعية من سوريا. سلام عليكم أستاذة فاتن.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك ولكل المجتمعين.
وتحياتنا لك أيضا. طبعا زوجي يكره عملي، ماذا أفعل؟ موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم. بداية، كيف تنظرون إلى مسألة عمل المرأة خارج المنزل، وهل أصبحت ضرورة مجتمعية في وقتنا هذا؟
أول شيء موضوع عمل المرأة بسنة 2021 أكيد صار ضرورة من ضروريات استمرار الحياة، لأن موضوع إنه هي بعد موضوع عملها إنه هو لتحقيق ذاتها، أو يمكن هي تشتغل على يمكن إنه هي أخذت شهادة تستمد العمل، لا هو أصبح ضرورة اقتصادية، خلينا نقول بالمعنى الصحيح والأوسع. مشاركتها بالحياة العملية يمكن يعني تقوم بمسؤولياتها داخل وخارج المنزل، وظيفتها اللي بترتب صار عليها ضغط ضمن العائلة، فهي لابد ومن الضرورة إنه هي تخرج لخارج المنزل وتعمل على هذا الموضوع. أهمية العمل للمرأة حقيقة هو عم بيساهم بشكل كثير كثير بتحسين المستوى المالي بالوضع الاجتماعي لعائلتها، خاصة إنه أنت بدك تحقق الموازنة ما بين العمل والأسرة. فهون عندي بس المعضلة اللي هي عم توقف أمام عمل المرأة هو التوازن الحقيقي اللي هي لازم تتوازن ضمن الأسرة كأم وأيضا خارج المنزل بالشكل المناسب. فأصبح هذا الموضوع هو ضرورة ملحة لمجتمعنا بهذا الوقت.
نعم أستاذة، ذكرتي أن يعني عمل المرأة ضرورة، أصبح ضرورة من ضرورات الحياة، لكن في بعض الأحيان هناك مخالفة من قبل الزوج لعمل المرأة خارج البيت لسبب ما مثلا، يعني برأيك كيف توفر المرأة الأرضية المناسبة لهذا الأمر؟
حقيقة هون نحن نقول دائما بالنسبة لعمل المرأة، إذا هي بس بموضوع هي حابة عندها شغف أو أنا تعمل خارج المنزل، فهون لازم نقول ما بيقدر الشخص يحقق إنجازاته الخارجية خارج المنزل إلا يكون في عنده إنجاز داخلي داخل المنزل أو التوازن الأسري اللي هو بيحقق هذا الموضوع. ما تكون هو عمل المرأة هو اللي مثل ما حكيت أنا بداية كان لتحسين وضع الاقتصادي، لتحسين وضع الاجتماعي بهذا المبادئ، فهي قادرة 100% على أنه توازن أموره داخل المنزل، وذلك هو بنشتغل نحن كسيدات عاملات خارج المنزل ان نحن نشتغل على التوازن الاسري، بمعنى ما حدا يروح حق يعني ما بدي يروح حقوق اولادي واطفالي دام حقوق عملي. وهم تكون الرجل هون والزوج عم بيشوف زوجته انه هي عم توازن ما بين هذا الامرين، فهون عم بيكون يمكن تقليل الفجوه يعني او المعضله او يمكن العراق طول الوقت بين الزوج والزوجه على خروج خارج المنزل. فهون هون نحن نقول بتضيق الفجوه، وذلك هي المراه تعرف شو هي اولوياتها، بمعنى ما تكون في عندي انا اولويات لابنائي في بمنحه دراسه، فانا لازم اتوازن داخل المنزل اكثر بكثير من خارج المنزل. وهون بيكون في عندي اكيد نوعيه توازن، بس انا اكون شريكه بالحياه غير ما انا بدي اكون متطلبه بس لتخصيصي وانا قاضي او قياديه خارج المنزل. فانا كوني اول شيء بديت انا كأم داخل المنزل، فانا بقدر اطلع خارج المنزل وفي نفس الوقت قاضي على التحقيق الصحيح. فمعناتها نبدا بتحديد الاولويات، اثنين التوازن الاسري، ثلاثه لكل مرأة عامله دائما بنقول نحن كمدربين بالتنمية البشرية والعلاقات العامة انت لا بيكون عندك انجازات خارجية الا اذا كان عندك انجاز داخلي، الهدوء الداخلي للعائلة، فمن ثم حيصير عندك توازن وانطلاق قدام هذا المنزل.
نعم، طيب يعني برأيك أستاذة كيف لابد أن تفهم المرأة أن العمل لابد أن يتوافق مع ضرورات المجتمع كي لا تقع في الإرباكات والإشكاليات؟
أكيد ما نقول نحن دائما نطلع نحن على إيجابيات العمل المرأة، بعد نحن نقول الاستجابة الاستفادة حقيقة من طاقات المرأة اللي هي تستغل يمكن بالطريقة الصحيحة ويكون لها دور عظيم. نقول نحن بالتربية والرعاية الأسرية حيكون أكيد لها دور وقادرة على التعاطي خارج المنزل. فنحن دائما بأي موضوع اجتماعي سواء على المرأة أو أي موضوع فدائما في عنا شيء اسمه سلبيات وإيجابيات.
نعم.
بس نحن تتفوق عند الإيجابيات على أي موضوع معناتها السلبيات ممكن إلى العلاج علاج إلى ولكن هذه السلبيات لازم نحن نشتغل عليها بحل مباشرة دون يمكن نقول إنه المتابعة أكثر خارجية. فهون بصير عندي التوافق وهون أكيد ما تنزل عزيزتي ما تلاقي إنه ما اختلف شيء عنده سواء زوجته في غادرة المنزل وإذا كان في أمور داخلية متوازنة فأكيد هو ما عنده مانع. أما المجتمع فالمجتمع ده له عدة رؤى وعنده عدة يعني في هذا الموضوع سياق. ولكن الآن وأنا عم بحكي على هي المرحلة بالذات حقيقة صار في عنا دائما في شيء كل عمل في له ضرورة وأصبح عندي ضرورة جدا لعمل المرأة ليصير في عندي التوازن الاقتصادي ومتابعة الحياة بشكل سليم. وأكيد ما تكون نحن المرأة هي جزء أساسي ويمكن مكمل أساسي للمجتمع فهون نحن عم نعطيها بس نعطي لأي شخص تقدير سليم فأنت تقدري تكتسبي أكثر شيء الإفادة من هذا الطاقة وكيف ما بالك طاقة المرأة اللي نحن دائما تفكيرها بنقول تفكير العنكبوت هي بتكون خارج المنزل ولكن هي تفكيرها يطغى على كامل أمورها وبتقدر توازن أمورها إذا هي حابة توازنها.
نعم أستاذة فاتن الآن معنا مباشرة إحدى الأخوات المستمعات لتسأل منك سؤال. الأخت ندى من طهران، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال إذا تسمحوا لنا.
نعم تفضلي.
إحدى صديقاتي وبعد 10 سنوات من العمل في إحدى الشركات التجارية وكسب خبرة مناسبة فيها تركت عملها من أجل الحفاظ على تمسك أسرتها وهي الآن تشعر بالكآبة لهذا القرار. سؤالي هو هل من طرق لتنسيق العمل مع واجبات الأمومة والحياة الزوجية؟ شكرا لكم. ندى من طهران.
شكرا للأخت ندى. نعم أستاذة فاتن سمعتي إلى السؤال؟
نعم أكيد. أول شيء هي وصلت مكان اجتماعي خلينا نقول إذا 10 سنوات مكان اجتماعي مرموقة بعملها
صحيح
صار عندها كيان كثير صعب هي تتخلى عليه بين يوم وليلة أو كسر الذر مثل احنا بنقول بالأسلوب العادي. فنحن هون في عندي هون حكيت انه هون هي حددت أولويتها انه هي أولويتها انه تكون بمنزلها خاصة انت هلأ بزواجها أو إذا هلأ هي متزوجة فهي هون عندها أولوية الأمومة اللي هي كثير مهمة خاصة أول سنة الطفل فهي من الأولويات تكون داخل المنزل. ولكن إذا في نحن إذا هي وصلت لمكان مرموق واجتماعيا ومهنيا خارج المنزل ممكن كثير بطريقة سليمة تأخذ هي فترة أمومة مثلا أو متابعة من داخل المنزل عشان هي ما تتخلى أو يروح عليها المنصب أو المكان العمل.
نعم.
إذا صار أصبح ضرورة أو صعب كثير إنه هي تتابع بعملها فلا خليها أولوياتها منزلها تمام وممكن تأخذ هي مدة سنة مثلا بدون راتب أو إلى أي شيء وبعدين ترجع لعمله.
نعم شكرا جزيلا الأستاذة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا على هذا الحوار في هذا اللقاء المباشر لبرنامج عالم المرأة وكذلك إن شاء الله نستضيفك في حلقات أخرى من البرنامج. شكرا جزيلا. أهلا
وسهلا فيكم تحياتي للجميع وإن شاء الله نسمع حوارات جديدة مفيدة لعالم المرأة. شكرا لكم. ممنونة.
شكرا شكرا.
إشارة خضراء
حياكم الله أعزائنا. لم تعد فكرة بقاء المرأة في البيت بالشيء المقبول حاليا لأسباب عديدة، ف فإن مشاركة المرأة في العمل لا تعني دوما خروجها من البيت، إذ إن نسبة كبيرة من النساء يؤدين العمل الزراعي إلى جانب بيوتهن، وكثيرات منهن يعملن في الصناعات اليدوية في بيوتهن أيضا. ومع الانفتاح التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبح بإمكان المرأة أن تعمل في مشروع خاص بها من منزلها إلى جانب الدور العظيم الذي تقوم به في البيت. ويبقى من المهم مراعاة وضع المرأة وظروفها الخاصة بها تكوينيا واجتماعيا في حقول العمل المختلفة، فالمرأة تختلف بيولوجيا عن الرجل، وبالتالي يجب تجنيبها الأعمال الشاقة التي تضر بصحتها، وقد تكون في بعض الأيام غير قادرة على العمل، لذلك يجب مراعاة ظروفها الصحية. وقد ثبت أن الأعمال ذات الضغط النفسي الكبير تقلل من ثقة المرأة بنفسها وتؤثر عليها بشكل سلبي، لذلك فإن من الواجب توفير الأجواء السلمية للنساء ليؤدين أعمالهن بعيدا عن أي أذى. ورغم أن المرأة هي صاحبة الاختصاص والبارعة في ميدان العمل البيتي، إلا أن ذلك لا يعني عدم إمكانية قيام الرجل ببعض الأعباء ومساعدة المرأة في الأعمال المنزلية. ومن الجدير بالذكر أن الإسلام شجع المرأة على القيام بأعمال البيت، إلا أنه لم يوجب أبدا على المرأة القيام بهذه الأعمال، وأعطاها بعض الفقهاء الحق في أن تطلب من زوجها أن يستأجر من يقوم بتلك الأعمال إن أرادت ذلك، وبشكل لا ترهق فيه الزوج.
نعم مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء في برنامج عالم المرأة، والآن ننتقل إلى رسائلكم عبر الواتساب. لنستمع إلى رسالة السيد ياسر الحسيني من العراق من محافظة كربلاء، أرسل إلينا برسالة صوتية عبر الواتساب، لنستمع إليها.
طبعا هذه المشكلة الاجتماعية هي مشكلة عامة وتكاد تكون شاملة على جميع البيوتات والأسر المسلمة بالذات. دائما ما يكون الزوج قد يكون كارها لعمل زوجته خارج المنزل، ولكن على الزوج قبل زواجه من المرأة التي يريد أن يقترن بها أن يتفق معها على جملة من النقاط والشروط، على ضوء المثل القائل الذي يقول العقد شريعة المتعاقدين، على الزوج بالذات أن يكون متفق مع زوجته قبل أمور الزواج والخطوبة. مثلا إن كانت تريد العمل خارج البيت، هل هو سيرضى أم لا يرضى؟ مثلا هل هي مثلا يعني موظفة، هل تكون وظيفتها ضرورية جدا؟ يعني إذا كانت مثلا طبيبة لا يمكن أن تترك عملها، إذا كانت مثلا مربية معلمة مثلا فاضلة فهذا أمر مهم، يعني أساس عملها هي التربية، تربية الأجيال، تربية الأبناء، تربية البنات. فإذا تربي الأجيال خارج دارها فسوف تربيهم داخل دارها، يعني تربي أولادها وبناتها إذا كانت تملك هذه الذرية. فحقيقة يعني مختصر القول والحل الأمثل لهذه المشاكل هو الاتفاق بين الزوجين حتى يعذر كل شخص الآخر. فإن لم يحصل هذا الاتفاق وإن بنيت الحياة الزوجية على عدم المصارحة من البداية وعلى عدم المشارطة من البداية، وإن لم يكونوا واضحين مع أنفسهم منذ بداية العلاقة الزوجية أو قبل الزواج، فهذا الأمر سيؤدي بهم إلى مشاكل كثيرة. فطبعا عندما المرأة تريد أن تعمل وهي لم تتفق مع شريك عمرها وشريك عمرها مثلا زوجها لم يرضى بهذا الأمر، سوف تكون هناك مشاكل. فالأهم هو الاتفاق قبل الزواج. شكرا جزيلا.
شكرا لك الأخ السيد ياسر الحسيني من العراق. والآن كذلك الأخت عذراء الموسوي أرسلت إلينا برسالة تقول: سلامي للأخت شيماء وكذلك سلامنا لك الأخت عذراء. بخصوص الموضوع أقول هنالك بعض الأزواج لا يشجعون زوجاتهم على العمل خارج البيت، وبهذا أعتقد مثل هكذا زوج يريد أن يقول لزوجته أنت لي فقط وليس للعمل خارج البيت، وهذا ربما ينبع يعني من الشك والغيرة وعدم إدراك أن المرأة لها ثقلها في المجتمع وإبداعها، فهذا ينبغي للمرأة أن تقول كلمتها الشهيرة، وهي أنها نصف المجتمع والرجل بدونها لا يستطيع أن ينجز مهامه، فعليه دعمها وتشجيعها على العمل. شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق. ونحن نقول مستمعينا الكرام، لابد أن يكون لعمل المرأة هدف وغاية، فالمرأة لا تعمل لمجرد العمل، فإذا كان عمل المرأة يحقق مصلحة للمرأة أو للأسرة فلها أن تعمل، وإذا كان من الأفضل أن تتفرغ المرأة لرعاية زوجها وأولادها فعليها أن تختار ذلك عن رضا وقناعة كذلك، وأن تكون هي المبادرة باتخاذ القرار. وعمل المرأة داخل بيتها لا يقل أهمية عن عملها وواجباتها خارج بيتها، بل قد يكون أكثر أهمية وأكثر فائدة للأسرة كلها. وأن المشكلة ليست في عمل المرأة ومشاركتها في كل مجالات الحياة، فهذا أمر مشروع، لكن المشكلة في عدم التزام بعض النسوة بالآداب والأخلاق الفاضلة عند خروجهن للعمل، ولعل هذا هو الذي يدفع البعض مثلا إلى تحميل النساء غير الملتزمات بالضوابط الإسلامية في الملبس والسلوك، وكذلك مسؤولية ما يطلقون عليه الانحلال والتفسخ الاجتماعي الذي تشكو منه الكثير من البلاد الغربية، البلاد العربية والإسلامية. سمعنا الكرام، استمعنا للأستاذ كاظم حشمت فر الباحث الاجتماعي من طهران، وكذلك للأستاذة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا التي كانت على الهواء مباشرة معنا، واستمعنا إلى أصواتكم الأخت زهراء الموسوي وكذلك أم علي من البحرين وندى من طهران وأصوات أخرى عبر الواتساب. وفي النهاية أقول لكم إن عمل المرأة من عدمه خاضع لاتفاق الزوجين أولا وأخيرا، فكل أسرة لها ظروفها الخاصة وكل زوجين لهما رؤية وكذلك طريقة تفكير تختلف عن غيرهما. لذلك مستمعينا لا تظنون أننا ندعو لحرمان المرأة من حقها في العمل أو تفضيل الرجل أو أي من هذه الأمور، يجب أن تكون هناك موازنة بين عمل المرأة ورعايتها لزوجها وأولادها، وخاصة عندما يكون الدخل محدود. وأخيرا أقول الحوار الهادئ بين الزوجين واستخدام سبل الإقناع بين الطرفين بحيث يصلون إلى نتيجة وحل مناسب. مستمعينا، موضوع اللقاء المباشر إن شاء الله في الحلقة القادمة لبرنامج عالم المرأة النيروز ومسؤولية المرأة الإيرانية، ولكم مني طيب التحايا والمنى، إلى اللقاء.